بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام أكرم الورى سجية محمد وعلى آله خير الورى ذرية. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد الوقوف على العمومات الواردة في مشروعية الجماعة، ومر بنا الطائفة الثانية وهي الروايات الناهية عن الجماعة في النافلة. الروايات الناهية عن الجماعة في النافلة أصل تشريع، يعني أصل النهي وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرت بيان ذلك ثم عن أمير. الطائفة الثالثة طبعا في ضمن هذه الطائفة رواية بقية معتبرة الفضل بن شاذان، هذه معتبرة في أبواب صلاة الجماعة الباب 20 الحديث السادس عن الرضا في كتابه إلى المأموم، قال: لا يجوز أن يصلي تطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي نفس النص النبوي، وهذا التعميم عام ذكرنا مرارا. طبعا هذا كتاب الرضا صلوات الله عليه للمأمون في جملة من شرائع الدين، شبيه برواية العلل عن الرضا، وهذا عموم عام، يعني نفس ما مسألة الآن ستأتينا فيما بعد مسألة بدعية النافلة الجماعة في النافلة، من الآن تلقائيا إجمالا صار لها تحرير. عدة روايات وإسنادها ذكرنا ومتن دلالة. أيضا في ضمن هذه الطائفة الثانية قبل المغادرة للطائفة الثالثة رواية الخصال بسنده إلى الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الأعمش من كبار رواة وعلماء العامة، هذا تتلمذ عند الصادق إجمالا، وفي أخريات حياته الظاهر أنه استبصر. وكان على كل له ميل محبة لأهل البيت ولأمير المؤمنين معروف، حتى أن أبو حنيفة أتاه في مرض الموت ويا بعض علماء العامة الكبار سنا آخرين، فقال أبو حنيفة عدي على أن أبو حنيفة على كل هو هكذا قال يا سليمان، هم يرونهم حتى عندهم، يا سليمان أنت على مرض الموت وكذا ونخاف عليك ما كنت تقوله في علي بن أبي طالب، يعني من فضائل، فهذا أخذت الحمية لأمير المؤمنين الأعمش، قال يعني مضمونة اللي هي تقول هذا دعني أحدثك عنه. ما لازم تعمل فقرني حديثك. فأبو حنيفة قال قو ليجي لنا بعظائم أكثر من اللي حدثنا سابقا. إيه على كل الفضل خرج. فمقصودي هو كان له ميل قوي جدا لأهل البيت، مو بعيد نستبصر بخفاء في أخريات حياته أو حتى أواصف حياته. هذا سليمان بن مهران أعمش عنده حديث طويل مهم عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وفيه جملة من شرائع الدين في أبواب الفقه كلها. عندنا جملة من الروايات سبحان الله فيها كل أبواب الفقه، مثل رواية الأربعمائة عن أمير المؤمنين، مثل روايتي العلل اللي سندهم صحيح، ذكرنا رواية العلل محمد بن سنان عن الرضا، أو رواية الفضل بن شاذان عن الرضا، رواية هاي الأعمش هكذا هي رواية رابعة، رواية خامسة رواية الفضل بن شاذان عن الرضا مو في العلل في كتاب الرضا المأمون، هاي رواية خامسة. بعد في روايات سبحان الله عديدة مشتملة على جملة من المسائل الأم في الأبواب الفقهية، تحريرها سندا يفيد الباحث، مو في باب ولا بابين، في كل أبواب الفقهية لك واحد يحرر سندها وطريقها، سواء بنى على اعتبارها أو ضعفا، درجة الضعف أو درجة الاعتبار كم يأثر، لأنها تتكرر عليه في الأبواب. نعم. ففي هذا الحديث يقول الإمام الصادق عليه السلام، اللطيف شوف من سياسة الإمام الصادق وكل الأئمة وبالذات الإمام الصادق بعد، كان له يعني ارتباط علمي، تربية علمية لكثير من علماء وقضاة العامة. يعني استيعابية الإمام الصادق شيء سبحان الله عجيب، يعني هو كل أئمة هكذا بس هو الإمام الصادق بعد أكثر، يعني متميز على كله، منفتح من دون أن يذوب فيهم بل يؤثر فيهم، وهي وعدة لذوب أنك تنفتح وما تذوب، تؤثر ولا تتأثر. الكثير ربما لكي ينفتح قد مثلا نعم كذا كذا، بينما هو لا، الإمام الصادق صار دون أن يخب بعد معصوم، بس مقصود هكذا كان له دور حتى الباقر صلى الله عليه، بدءا من الباقر بعد، أي دور في تربية علمية بل حتى الروحية إلى كثير من العلماء العامة. وهذا لما؟ لأنه حتى لو لم يوجب استبصار الطرف الآخر إلى الهداية، لا أقل يخفف من شطط البعيد وكذا. وهذه سياسة عظيمة جدا، من سياسة علمية، سياسة دينية تربوية عظيمة من الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، ونفسية عظيمة، أنه إنسان معنا الطرف كذا كذا كذا، لكن أنت تتحمل، تستوعب، تؤثر على مجرد، لكن بهذه الشريطة، بهذا الدعاية، مهما يكون اللسان اللين يعني حزم في لين، مو لا لين مع ترهل وتقهقر، لا حزم بس بلسان بثوب لين، هو حزم لكن بلسان بثوب لين، مو الحزم معنى الحدة، كما أن الحدة مو ضرورية أن تكون فيها حزم، قد حدة ما فيها حزم، فالحزم يرتبط بالأطر الثابتة ما تتغير، هو هذا الحزم، مو أن الحزم هو في الآلية أن تكون حادة أو تكون ناعمة، كلام في الأطر نفسه. على كل عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الإسلام قال: ولا يصلي التطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الرواية الثانية في أبواب صلاة الجماعة أيضا في الباب 20 الحديث الخامس. الحمد لله يعني الآن مجموع روايات جيدة جمعناها، قريب 5 روايات أو أكثر عفوا دالة على بدعية الجماعة في النافلة. قبل ما نوصل الطائفة الثالثة في الطوائف الدالة على عموم مشروعية الجماعة، أذكر ذا المطلب في مرة فيها مرت بنا أنه 3 حيثيات نستوخيها أو نطلب استبيانها من عمومات الواردة في الجماعة. الحيثية الأولى عموم مشروعية الجماعة في أنواع الفرائض، أصناف الفرائض، أو قل بعد أصناف حتى غير الفرائض وتبين أنه غير الفرائض لا، هذه حيثية. حيثية ثانية في كيفية هيئة الجماعة المتعلقة، هذه حيثية أخرى. إلى الآن طبعا ما وقفنا أو ما وقفنا يعني ما استعرضنا إلى الآن ما استعرضنا عموم في هذا الصدد، يعني يعطينا عموم في الهيئة. الحيثية الثالثة مرت بنا هي اهتمام الأنواع المختلفة في الفرائض مع بعضهم البعض، هل هذا عندنا عموم فيه أو لا؟ والمشهور منقسمون، قسم يقول عموم موجود في هذا الصدد، قسم يقول لا عموم غير موجود إلا في موارد خاصة. هاي الحيثية الثالثة من العموم. حيثية رابعة نضيفة اليوم في العموم وهي ماذا؟ الحيثية الرابعة في العموم هي أن الجماعة بحسب أدلة الواردة على مرتبتين، جماعة لا تقصد الاقتداء وينوب عنك إمام الجماعة في القراءة، هذه قوبية الجماعة بعد المعهودة المصطلحة فلان فلان، وهناك جماعة يعبر عنها في الروايات وفي فتاوى الفقهاء يعبر عنها بالمتابعة، متابعة. فما تقصد أنك تقتدي به بإمام الجماعة، بل ربما تكبر قبل بعد، شلون بعد جماعة شلون تكبر قبل؟ اي نعم جماعة لكن تكبر قبل. وهذه الهيئة من الجماعة المتابعة وردت في نصوص مستفيضة خلف كل من لا يقتدى به، سواء من المخالفين أو من الموالين، حتى موالي ربما قراءة صحيحة، ربما لا سمح الله لا يثق بدينه، مع ذلك ورد في الروايات أن المتابعة مستحبة. في هيئة الجماعة في المتابعة لها أحكام، أحكام أن أذان هذه الجماعة ما يكفيك، إقامة ما يكفيك، القراءة أنت تقرأ لنفسك، ما تقصد عقد الجماعة كيت 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 المجرد، لكن يترتب عليها آثار، آثار الثواب غير غير غير. أما بخلاف الجماعة الإصطلاحية التي تقتدي ويقرأ عنك، أنت ما تقرأ، من يجوز تقرأ كذا فلان فلان. هيئة المتابعة الموجودة، لكن في حكم مشترك، في أحكام مشتركة بين الجماعة الحقيقية والجماعة الصورية اللي هي المتابعة كما سيأتي بالأدلة إن شاء الله. مثلا افترض إنسان ابتلي أنه مبتلى بعد يعني مثلا وقع في ظرف أن إمام الجماعة ما يجيد القراءة مثلا، وإن كان ثقة في دينه موالي وكذا، أو إشكال آخر سموه لعله يجيد القراءة موالي وكذا وتصح الجماعة الصفوف بس مو متصلة، شو يسوي الأخوة المؤمنين؟ ما هي ضايعة. هنا الإنسان يتابع يتابع، في الروايات يؤذن له أن لا يجهر في الجاهلية. صلاة جاهلية ومو جماعة حقيقية، مع ذلك يؤذن لك أن لا تجهر. بيجي نصوص وبحث مفصلة. وإن كان المعاصرين ما توغلوا في هذا البحث كثيرا بخلاف المشهور القدماء، بسطوا هذا البحث كلش لطيف، بل حتى يؤذن لهذا المؤتم لأنه لا يجهر في الجاهلية، بل حتى إذا أقرأ إخفاة قد يشعر بالطرف الآخر يستطيع أن يقرأ بدرجة من الإخفاء اللي حتى الذي جنب ما يسمع في الجاهلية وتجزي عنه، مع أنه ما يقرأ ما ينويها جماعة. الآن أنا ما أريد، لسنا في صدد بسط أحكام الجماعة الصورية، فقط في صدد بيان هذا المطلب أن لدينا جماعة صورية وهي المتابعة ويثاب عليها الإنسان ثواب الجماعة. فهل يا ترى هذا النهي الوارد في الطائفة الثانية لا جماعة في التطوع يشمل فقط الجماعة الحقيقية بدعية الجماعة في التطوع، يقتصر على الجماعة الحقيقية أو لا يشمل حتى الجماعة الصورية؟ لأن في بعض البلدان من المؤمنين مثلا صلاة جعفر الطيار يصلون بشكل هيئة جماعة، مو جماعة حقيقية، جماعة متابعة. وتشوفه كأنه صلاة جماعة تماما، طبعا متابعة صورتها صورة جماعة. فهل هذا جائز أو بدعة؟ هذا لازم نحرره فيما بعد. الآن فقط إثارة. فقط في ليلة القدر موجود في بعض البلدان المؤمنين 100 ركعة أساس ينشط تاتا يصلون جماعة قضاء ما في الدم، هذا جائز لأن يمون بها فريضة، هذا جائز ما في شك. المرحوم السلمى عاشر رحمة الله عليه كان ليالي القدر يصلي 50 ركعة 3 أيام قضاء صبح وظهر وعصر مغرب وعشاء وكرر 3 أيام 56 ركعة. هذا ما في إشكال، لكن كلام لا، إذا أراد أن يصلي كما في بعض البلدان يصلون يعني ركعتين ركعتين نافلة بهيئة المتابعة الجماعية، هذا جائز؟ صار مثل العامة بعد مثل التراويح صح، إذا كان المقصود بنية النافلة. المقصود هذا بحث ليكون في ذهننا، هذا حيثية أخرى في بحث عمومات الجماعة. الطائفة الثالثة التي يمكن يستفاد منها عموم مشروعية الجماعة، ومرة تقريب كيفية استفادة العموم من الطائفة الثانية بالفحوى، لما تنفي عن النافلة يعني في الفريضة وفروض المين كل الفريضة. الطائفة الثالثة ما ورد في جماعة النساء من كراهة إمامة المرأة للنساء لهن في الفرائض، مكروه، مكروه لأنه غير مشروع، لكن مكروه. يكره للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض، ويجوز المتابعة لها، أما المتابعة مو مكروهة في الفرائض، يعني نسوة في الفرائض يتابعون امرأة. هذه الرواية كيف تقل الاستدلال بها؟ نقرأ رواية سنبين كيف تقريب الاستدلال بها في عموم مشروعية الجماعة في الفريضة. الرواية الأولى في أبواب صلاة الجماعة الباب 20 حديث أول صحيح هشام النسائي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال تأمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا. ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن. ما المراد بالنافلة هنا؟ النافلة هنا قد تحمل يعني تأمهن في النافلة، يعني يسوغ هيئة متابعة جماعة صورية في النافلة للنساء، قد يحتمل هذا، لكن هذا احتمال ضعيف. سيأتي إن شاء الله أطلق كلمة النافلة على إعادة الصلاة المفروضة، سيأتي إن شاء الله. ففي إعادة المفروضة تسمى نافلة وتسمى تطوع في النصوص وفي كلمات الفقهاء. وهنا كأنما هكذا، أن إعادة الفريضة للنساء بإمامة النساء جماعة صورية يخلو من الكراهة، بخلاف ما إذا كان أداء أول للفريضة فهذا مكروه. زين، بأي بيان؟ بعض الفقهاء ذهبوا، سيأتي إن شاء الله في الجماعة، بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الجماعة الحقيقية غير مشروعة في صلاة النساء بإمامة المرأة للنساء. بأي دليل؟ بدليل تقوم وسطهن. هذا القيام وسطهن عبارة عن ليس جماعة حقيقية، عبارة عن متابعة. فهيئة المتابعة للنساء بإمامة المرأة في الفريضة المعادة خالية من الكراهة، أما في أداء الفريضة الأولى في أداء الأول عفوا للفريضة مكروه الجماعة الحقيقية، بل على تفسير آخر مكروه حتى المتابعة. نقرأ بقية رواية في الطائف عسى تصير أوضح. صحيحة الحلبي، هذه أيضا في أبواب صلاة الجماعة الباب 20 حديث التاسع، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها، تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة. نفس المحمل كما مر. أيضا صحيح سليمان بن خالد في نفس الباب، باب العشرين، باب العشرين من أبواب صلاة الجماعة الحديث 12، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا. طبعا في رواية مصوغة. الآن في صدد آيات رواية النافلة المفصلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن. على كل حال الآن مو في صدد بحث صلاة الجماعة في النساء، لأنها مع بحث مستقل. صلة ببحث العموم مشروعية الجماعة في الفريضة ما هو. صلة باعتبار في روايات بعد مصوغة لصلاة الجماعة في المكتوبة أهل الصورية، أو صلة أنه هذا يمكن أن يستفاد منه عموم مفروغ منه في صلاة الفريضة جماعة، وإنما السؤال هنا في النساء حول تعميم هذا العموم أو حول كيفية هيئة الجماعة في النساء. فبالحارة دلالة الاقتضاء في هذه الطائفة نستفيد المفروغية في صلاة الجماعة في النساء. نكتة أخرى بعد، ليس فقط في الحيثية الأولى نستفيد العموم، أيضا نستفيد العموم في الحيثية الرابعة. لا يبعد استفادة، لأن أطمئن ما دخلت الآن في كل الروايات، لأن تلك مسألة أخرى عن مسألة الجماعة في النساء بإمامة النساء للنساء كيف هي، هذا بحث مسألة أخرى طويلة الليل. فقط هذه النقطة نستفيدها، وهو لا يبعد استفادة من هذه الروايات والعموم فيها تعميم رجحان الجماعة ومشروعيتها سواء للجماعة الحقيقية أو الجماعة الصورية في الفرائض. في الفرائض، ولذا نستطيع أن نجعل أحد الطوائف طائفة رابعة. الروايات الواردة في الائتمام بمن لا يقتدى به، سواء موالي ليس محرز الشرائط أو مخالف، هذه بلا شك يستفاد منها التعميم من الحيثية الأولى ومن الحيثية الرابعة. بل سيأتي بعضها الآن سنقرأه، هذه الطائفة الرابعة سنقرأها جملة منها، حتى التعميم من الحيثية الثالثة لا الثانية، الثانية إلى الآن، لكن الحيثية الأولى والثالثة والرابعة بوضوح يستفاد منها. هذه الروايات في أبواب صلاة الجماعة الباب السادس. كرواية عمرو بن الربيع عن جعفر بن محمد في حديثه أنه سأل عن الإمام، إمام الجماعة، سأل عن الإمام إن لم أكن أثق به أصلي خلفه. أثق به واضح أنت حتى لو موالي، مع أن المعاصرين حملوا هذا فقط على خصوص المخالف، بينما مشهور الفقهاء القدامى حملوا على الأعم، أعم من الموالي. لما؟ لأن إقامة هيئة الجماعة ولو صورة لها فوائد عظيمة في الدين، من إنجازات رسول الله، من معالي شعائر الدين الكبيرة العظيمة. أنه سأل عن الإمام إن لم أكن أثق به أصلي خلفه وأقرأ، قال لا، صلي قبله أو بعده يعني ثم صلي معهم. قيل له: أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال: لو، يعني أصلي خلفه يعني ينويها جماعة حقيقية. قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها صبحا. زين، شنو هذا التفصيل منه عليه السلام؟ السؤال الراوي اجعلها تطوع في ماذا؟ وقوله عليه السلام: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلها صبحا. الصبحة شنو هي؟ الصبحة ورد استعمالها في الروايات بمعنى النوافل اليومية. الصبحة أو مطلق النوافل، بس ورد كثيرا استعمالها في النوافل اليومية. ولكن الصحيح أن الصبحة أيضا تستعمل بمعنى ثالث، بمعنى مطلق الصلاة: وإن لك في النهار سبحا طويلا. مطلق الصلاة. ولماذا تسمى سباحة؟ لأن الصلاة معراج يطير فيها الإنسان، يسبح فيها العوالم. إن لك في النهار سبحا طويلا، وهذه حقيقة. على كل، فهنا ما المراد بالصبحة؟ التطوع نهى عن الظاهر هكذا بقرينة ما مر وسيأتي. هنا التطوع يعني النافلة الحقيقية، ما تشرف. وكما مع المخالف، أو قل الجماعة الحقيقية لا تشرع في الفريضة المعادة. يمكن يراد من التطوع النافلة الحقيقية أن الجماعة الحقيقية لا تشرع مع في النافلة الحقيقية مع المخالف. هي في الأصل لا تشرع، لكن هو عليه السلام لكي يبين قال: لو شرعت لشرع الفريضة. أو أنه يتفسر لو قبل التطوع يعني الفريضة المعادة، لأن استعمل التطوع أيضا في الفريضة المعادة. يعني الفريضة المعادة لا تنوي بها جماعة حقيقية بالاهتمام مع المخالف. لو قبلت الجماعة المعادة، أو عفوا الفريضة المعادة جماعة حقيقية مع المخالف، لقبل أول أداء بعد. إذا ماذا أصنع؟ اجعلها صبحا، يعني تابعهم متابعة، لا تنوي جماعة حقيقية. غاية الأمر هذا زيادة في الصلاة لك، ستنويها قضاء، تنويها نافلة. لا يبعد أنه هنا في الموارد أفتى بعض الفقهاء مثل الصدوق، وسيأتي كلماتهم، أفتوا بماذا؟ أن النافلة يعني في الجماعة الصورية مع العامة، إذا كانت هم مقام لهم جماعة فريضة، أو افترض من الخاصة جماعة فريضة، افترض الشراب غير تام، هي يسوغ لك أن تنويها صبحا. صبحا يعني ما تنويها نافلة، بس ما لا تنوي جماعة حقيقية. أنت تصلي لحالك لكن تتابعهم لكي لا تكسر هيئة الجماعة. جملة من الفقهاء أفتوا بذلك. إن شاء الله نستعرض أقوالهم، نستعرض بقية الروايات، ونستعرض كيفية استفادة العموم في هذا من حيثيات متعددة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.